فهذا التسلسل الإسنادي يعلم به أن مقالة أهل السنة والحديث يتلقاها بعضهم عن بعض. ولهذا ترى أن المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في هذا الباب فإن الكلام الذي قرره هو منصوص عليه في كتب السنة المسندة كالكتب التي عين المصنف ذكرها في رسالته كالسنة لعبد الله بن أحمد والابن أبي عاصم وأمثالها. فهذا من جهة إسناد مقالة السلف، ولهذا تراه متسلسلا أخذ كل أئمة عمن قبلهم من أئمة السنة والحديث، فتلقى الصحابة عن نبيهم، وتلقى التابعون عن الصحابة، وتلقى من بعد التابعين عن التابعين، ومن بعدهم عمن قبلهم، وهلم جرى فتجده إسنادا متسلسلا يحكون الاتفاق على هذا الباب ولا يذكرون في قولهم شيء من الخلاف. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة الأولى أو المقصد الأول عند المصنف، وهو بيان إسناد مقالة السلف. ثم عني المصنف بعد ذلك ببيان إسناد مقالة التعطيل، أي نفي الصفات التي أظهرها الجهمية والمعتزلة، فقال إن أول من تكلم بالتعطيل في هذا الباب هو الجعد بن جرهم، ثم قتل، ثم أظهر مقالته الجهم بن صفوان الترمذي وقتل أيضا، ولكنه أشاعها بعض الشيء فانتشرت هذه المقالة ونسبت إليه. وتكلم أئمة المعتزلة بموافقتها في الجملة، وإن كانوا يختلفون مع جهم بن صفوان في مسألة الأسماء وبعض مسائل هذا الباب، لكنهم يتفقون معه على نفي الصفات. فهذه المقالة إذن منتهاها من حيث الإسناد العلمي عند المسلمين هو الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان وأمثالهم، حتى ولو قلت إن انتهاءها إلى أو إن منتهى هذه المقالة هو بعض أئمة المعتزلة، وأن طريقة المعتزلة مستقلة عن طريقة جهم كما يفرضه بعض النظار، فأيضا حتى أئمة المعتزلة الذين تكلموا في هذا الباب ليسوا ممن لهم قدم صدقا عند الأمة أو عرفوا بالتحقيق أو السنة والأثر، بل كانوا على خلاف مع أئمة السنة والحديث ولهم طعن عليه. فهذا الأخذ عرف وتحقق، ولهذا اتفق أئمة السلف على ذم الجهمية والمعتزلة الذات، وعرفوا ببدعتهم عند جمهور المسلمين، حتى لما جاء الفقهاء في أصحاب الأئمة الأربعة وجاء متكلمة الصفاتية كالكلابية والماتريدية والأشعرية، فالجميع من هذه الطوائف الفقهية والكلامية اتفقوا على ذم الجهمية والمعتزلة. وهذا يدل على أن إسناد هذه المقالة ومنتهاها، يعني مقالة التعطيل، قوم قد أجمع السلف والفقهاء من بعدهم وجمهور أهل السنة والمنتسبين إليها على أو أهل السنة والمنتسبون إليها على ذمهم، أجمع السلف والفقهاء وأهل السنة والمنتسبون إليها على ذمهم والطعن فيهم. ولهذا لا ترى للمعتزلة قدم صدق محفوظة أو ثناء معروف، وإن كانوا قد يشتغلون ببعض المعارف التي يحسنونها أو يجيدون في بعض مسائل بعض الأبواب في أصول الفقه وغيره، لكن هذا لا يكون مضطردا فضلا عن أن يكون لهم اختصاص أو تحقيق في باب أصول الدين. فهذا في الجملة هو الإسناد المتحقق. وفيما يتعلق بما بعد ذلك فإن المصنف يذكر إسنادا يذكره بعض أهل الأخبار، وهو من جهة تلقى الجعد عمن، فعمن تلقى الجعد بن درهم هذه المقالة. هذا إسناد تارة يوصل ببعض اليهود وتارة يوصل ببعض المتفلسفة إلى آخره. المتحقق أن مقالة التعطيل المحضة، وهي نفي أسماء الرب وصفاته أو حتى نفي الصفات نفيا تاما، متحقق عند النظار من أهل السنة وغيرهم أنها مقالة مأخوذة عن قوم من المتفلسفة، سواء صح الإسناد الذي يصلهم ببعض أعيان اليهود أو غيرهم أو لم يصح، فهذا إسناد تاريخي قد لا يكون له ذات الاعتبار الكثير، لكن باعتبار الحقيقة العلمية فإن هذه المقالة بتمامها، يعني مقالة التعطيل على طريقة أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة، لا شك أنها ليست مقالة لها أصل في الكتاب والسنة ولا في العقل ابتداء، هي ليست مقالة شرعية لأن الكتاب والسنة لم تذكر هذه المقالة، وليست مقالة لها ذكر في العقل ابتداء أو قبول في العقل ابتداء. ولهذا الدليل على هذا الكلام أنه لما جاء المتفلسفة المحضة أي الذين نقلوا الفلسفة نقلا محضا وهم غير أهل الكلام كابن سينا وأبي نصر الفارابي وأمثالهم انتهوا في باب الأسماء والصفات إلى قريب من هذه المقالة، بل إنهم يكادون يتفقون على النتيجة مع أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة في مسألة الصفات. وترى أن أبا نصر الفارابي وأن ابن سينا يصرحون أن هذه المقالة مقالة منقولة عن طريقة أرسطو وأمثاله من الفلاسفة الذين قبل الإسلام. فالمهم أن هذا الإسناد ينتهي إلى أعيان اتفق جمهور المسلمين على الطعن عليهم، والطعن عليهم لا يختص بأهل السنة وحدهم، بل حتى جمهور الفقهاء وجمهور الصوفية وجمهور متكلمة الصفاتية يطعنون على أئمة المعتزلة والجهمية إن لم يكن هذا مذهب لسائرهم. ومن المتحقق بطريقة المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام كابن سينا وغيره أن هذه المقالة بتنظيمها هي مقالة فلسفية، وإن كان المعتزلة قربوها بعض التقريب إلى مقاصد الإسلام، ولهذا أصبحت بطريقة المعتزلة مقالة مولدة. ولهذا تجد أن المعتزلة وبخاصة يعني أئمة المعتزلة ينتهون إلى نفي الصفات نفيا تاما كالانتهاء الذي ينتهي إليه ابن سينا، لكن ابن سينا يستعمل الطريقة الفلسفية المحضة، في حين أن المعتزلة يقربون الطريقة إلى الإسلام ويستعملون بعض المقدمات الشرعية المجملة وبعض المقدمات العقلية العامة، وإن كانوا لا يستغنون عن المقدمات الفلسفية. وترى هذا متحققا في دليل الأعراب الذي استعمله المعتزلة لنفي الصفات، وقارن بينه وبين دليل التركيب الذي استعمله ابن سينا لنفي الصفات، فترى أنهما دليلان على طريقة ونمط واحد. ومحصل هذا أن مقالة التعطيل مقالة ينتهي إسنادها إلى نظريات فلسفية. من الفلاسفة الذين يتبنى هذا؟ من الذي نقل؟ هذه قضايا لا تهم كثيرا، سواء كان الجعد بن درهم أو كان أحد آخر أو قبله أو بعده، هذه قضية ليس بالضرورة أن يعين شخص معين يكون هو المبدأ أو إليه ترجع المقالة، إنما المتحقق كقيمة علمية أن نفي الصفات بهذه الطريقة التي استعملها الجهمية والمعتزلة هو نظر أو هي نظرية فلسفية منقولة ليس عليها أثرة شرعية، بل ولا أثرة عقلية مبتدعة. أثرة عقلية مبتدعة هي ابتدعها العقل دون الالتزام بقوانين فلسفية معينة. ولهذا لا تجد أن الأدلة الكبار التي تستعملها المعتزلة بل حتى الأشعرية، وإن كان هذا مقصد يأتي التنبيه إليه، إلا وهي تتضمن بعض القوانين الفلسفية التي كان يستعملها أئمة الفلاسفة قبل الإسلام كأرسطو وغيره. وإن كان يعلم أن الإسلاميين الذين تكلموا بهذه المقالات التي كان يتكلم بها أئمة الفلسفة لم يوافقوا أئمة الفلسفة موافقة مطلقة، ولكن مقالاتهم محصلة من طريقة أولئك. ولهذا ترى أن ابن سينا مثلا انتهى إلى إثبات مسألة الوجود المطلق بشرط الإطلاق، والتزم تقرير التجريد في كتبه تقريرا مطولا، وانتهى إلى عدم إثبات الصفات الثبوتية مطلقا، وإنما يقع عنده إثبات صفات السلوب أو الإضافات أو المركبات. وهذه الأسلوب وإن كان غلب عليه النمط الفلسفي إلا أن النتيجة المعتزلية الأولى عند أبي الهذيل العلاف وأبي إسحاق النظام وأمثالهم، ومن باب أولى عند جهم بن صفوان وجعد بن درهم، هي من حيث النتيجة واحدة. وإن كان التقرير يعني أن تقرير المتفلسفة كابن سينا أخذ الحروف الفلسفية، في حين أن المتكلمين كأئمة الجهمية وأئمة المعتزلة صارت حروفهم مولدة من أنماط فلسفية وأنماط لغوية إلى آخره. فمن هنا يتحصل أن هذا الإسناد ينتهي إلى قوم ممن عرف كفرهم وإلحادهم وهم المتفلسفة، وهذا انقطاع صريح في مقالة التعطيل. المقصد الثالث في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو معتبر القول في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والطوائف. فأما عند أهل السنة والجماعة فإن هذا الباب يحكم بالكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. فدلائل الكتاب والسنة هي الحاكمة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وإن كان ينبه في هذه الدلائل إلى مسألتين: إلى أن دلائل الكتاب والسنة ليست دلائل خبرية محضة كما زعمه كثير من غلاة المتكلمين، وعن هذا قالوا: تعارض العقل والنقل، ولهذا يصنف غلاتهم الدلائل النقلية السمعية القرآنية النبوية بأنها دلائل خبرية محضة مبنية على صدق المخبر. ومقصود بأنها خبرية محضة أي أنها لم تضمن ترتيبا أو تصحيحا عقليا، وإنما تصحيحها من جهة أن الذي تكلم بها كالنبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن قد علم لزوم صدقه أو لزوم صدقه. وهذا الطعن في دلائل القرآن قد نبه شيخ الإسلام إلى أنه قد استعمله كثير من غلاة المتكلمين بالتصريح، قال: وهو حال عامتهم وإن لم يصحوا به. والحق أن دلائل الكتاب والسنة وإن كانت دلائل خبرية من جهة أنها قرآن وحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي دلائل شرعية ولا شك في سائر مواردها، لكنها ليست خبرية محضة في سائر الموارد. وإذا قلنا ليست خبرية محضة في سائر الموارد، بمعنى أنها ليست مبنية على صدق المخبر فحسب. ولهذا ترى أن من دلائل الكتاب والسنة ما يصححه ويقبله من لم يدخل دين الإسلام ويؤمن بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وترى أنه في القرآن استعملت هذه الأدلة عن الأدلة الخبرية المحضة التي يخبر بها الرب سبحانه وتعالى في كتابه أو يخبر النبي عن ربه ببعض الصفات السمعية المقصورة على ورود السمع. مثلا الله أخبر في القرآن في سبعة مواضع أنه استوى على العرش، فآيات الاستواء الرحمن على العرش استوى، هذه الآية وأمثالها من آيات الاستواء يقال إنها دليل خبري إيش محض، أي ليس له ترتيب عقلي سابق، بمعنى أن العقل لا يمكن أن يدرك هذا المعنى أو هذه الصفة قبل ورود الشرع بها. وإن كان العقل بعد ورود الشرع بالصفة لا يمكن أن يقع في معارضته أو مخالفته. وترى مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى آخر الحديث. فهذا أيضا دليل إيش؟ هذا أيضا دليل نبوي خبري محض. بمعنى ما معنى قولنا خبري محض؟ يعني لولا أن النبي أخبر أن أو أخبر بنزول الله إلى السماء الدنيا لما كان لأحد إيش أن يصل إلى ذلك. لولا أن الله أخبر أنه استوى على العرش لما كان لأحد أن يصل إلى هذه الحقيقة المختصة. لكن فيما يتعلق بعلو الرب سبحانه وتعالى فقد جاء ذكره في القرآن أكثر من ذكر الاستواء، ولكن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه وأنه علي عليهم هذا حقيقة يقر بها العقل ابتداء. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير هذه حقيقة يقر بها العقل ابتداء. ولهذا ترى أن هذه الإيمان بأن الله بكل شيء عليم هذه حقيقة يقر بها العقل ابتداء، وإن كان الشرع إيش جاء بها. ولهذا قد ترى بعض الدلائل أو بعض الأخبار القرآنية إخبار عما يقر بها العقل ابتداء، فيكون خبر الشارع فيه تقريرا وتحقيقا وضبطا لهذا المولد الذي يقر به العقل ابتداء، وهي معاني الربوبية الأساسية الأولى التي يشترك جمهور الخلق أو فطر جمهور الخلق على الإقرار بها ومعرفتها، وتراها في آيات الله الكونية كثيرة. ويقع في كثير من الدلائل القرآنية والنبوية ما هو من الترتيب العقلي، وإن كان الدليل من حيث هو قرآني يقال إنه دليل شرعي خبري، لكن لا ترى أنه مقصور على مسألة التصديق المحض أي تصديق المخبر، بل هو تصديق عقلي. مثال ذلك في قوله تعالى مثلا في قصة إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فترى أن إبراهيم هنا يريد منابرة قومه الذين كانوا يشركون في الربوبية والألوهية وعلى طريقة الصابئة مع الكواكب، ويرون أن الكواكب لها من التأثير في الحوادث السفلية شيء كثير، وأن الحوادث السفلية كما هو رأي متفلسفة هؤلاء أن الحوادث السفلية فرع عن أثر الكواكب العلوية. فترى مناظرة إبراهيم أن الله قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذه الآية من حيث هي قرآن أليس كذلك، لكن هل ترى أن إبراهيم ألزم قومه هنا بكونهم يصدقونه، بكونهم يعتبرون صدقه أو يعتبرون نبوته، أم بطريقة عقلية ملزمة لهم؟ بطريقة عقلية ملزمة لهم، لما رأى الكوكب قال هذا ربي، يعني هذا الذي يؤثر في الحوادث. وليس مقصود إبراهيم في المناظرة المفروضة هنا هذا رب العالمين، لأن قومه كما نص شيخ الإسلام كثيرا على هذا المعنى، قال إن قوم إبراهيم ما كانوا يعدون الواحدة من الكواكب هو رب العالمين، وإنما كانوا يعتبرون لكل نوع من الكواكب اختصاصا ببعض الآثار السفلية، فالأمطار مثلا فرع عن حركة الزهرة مثلا مع حركة كذا، والرياح فرع عن حركة كذا، وهلم جرا. قال: ولهذا كانوا يشركون في الربوبية كما أنهم يشركون في الألوهية، وليس أنهم لا يثبتون أصل مسألة الربوبية من أصلها، وإنما يشركون فيها كما هو المعروف في كلام المتفلسفة بالترقي. ولهذا ابن سينا لما أخذ عن هؤلاء أثبت مسألة العقول العشرة والنفوس التسعة. ثم قال في قوله تعالى: فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قال الله تعالى بعد ذلك: وتلك حجتنا إيش؟ آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه المناظرة هي من حيث هي آيات قرآنية يقال إنها دلائل سمعية قرآنية نقلية، ولكن ترى أنها مستعملة بمقدمات إيش؟ عقلية. فالمسلمون يقرون بها باعتبار صدق المخبر وهي أنها قرآن من عند الله وهو أصدق القائلين، وباعتبارها إيش؟ مبنية على الترتيب العقلي كذلك، ولهذا يخاطب بها حتى الكفار. ولهذا الكفار إذا سمعوا بعض مثل هذه السياقة القرآنية ربما أسلم الواحد منهم عن مثل ذلك، كما ثبت ذلك في قصة جبير بن مطعم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري لما أتى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور حتى أتى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فترى أن هذا القياس العقلي الضروري يدل على أن الله هو الخالق لهم، لامتناع أن يكونوا خلقوا من غير شيء، ولامتناع أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم، فيلزم ضرورة إيش؟ أن الله هو الذي خلقهم. قوله تعالى مثلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا اعتراض من بعض الكفار على مسألة المعاد. قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. هذا الخطاب للنبي، قل ليخاطب به النبي من المصدق أو المنكر، في الأصل للرد على المنكر وإن كان يستفيد منه ويتعب به الجميع، لكن هو في الأصل هو رد على المنكرين. قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، بمعنى أن الله خلق الخلق من العدم، فمن باب أولى أن يعادوا إذا كانوا صميما، فترى أن هذا من القياس العقلي الضروري. وهكذا القرآن تضمن كثيرا من ذلك، تضمن كثيرا من ذلك، وهذا هو مقصود شيخ الإسلام لما قال إن كثيرا من غلاة المتكلمين يقولون إن دلائل القرآن والحديث دلائل خبرية محضة، أي أنها ليس فيها تقرير عقلي بل هي مجرد أخبار تصديقية. والحق أن القرآن والحديث بعضه خبري محض وبعضه خبري تصديقي من جهة المخبر به، ولكنه من جهة ترتيب المقدمات فيه يكون إيش عقليا، أي يخاطب سائر العقول. هذا يتعلق بكوننا نقول إن مذهب السلف هو اعتبار هذا الباب بل وغيره بالكتاب والسنة. وقد ترى أحيانا أنه يقال هذا الباب معتبر بالكتاب والسنة والإجماع، وأحيانا يقال هذا الباب معتبر بالكتاب والسنة، لا فرق بين الأمرين، لأن الإجماع لا بد أن يكون عن إيش؟ عن نص من الكتاب أو السنة. هذا هو معتبر أهل السنة في هذا الباب. ولهذا لو قيل ما موقف أهل السنة من العقل، ما موقف أهل السنة من العقل، لا ترى أن القرآن أبطل مسألة العقل من أصلها، بل بعض دلائله كما أسلفت مرتبة على الطريقة العقلية، وترى أن الله سبحانه وتعالى اعتبر مسألة العقل هو أخص المدارك للوصول إلى الإيمان. قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فقدم المدرك العقلي على مدرك السمع وإيش والبصر. وكذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إلى آخره، فقدم المدرك العقلي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. والنظر وإن كان بالبصر فإن البصر يكون نظره يرجع إلى المدرك العقلي. وكذلك في قوله تعالى عن الكفار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مما يدل على أن العقل هو مدرك صحيح من حيث هو. ولكن العقل كغيره من قوى الإدراك البشرية له قدر يناسبه، كما أن البصر وهو قوة حسية في الإنسان له حد يناسبه لا يستطيع الزيادة عليه، السمع له حد يناسبه لا يستطيع الزيادة عليه. فلو قال لك قائل هل تسمع من في المدينة الآن يتكلم، تقول إيش؟ لا. السبب ما هو؟ السبب عدم الإمكان، أن قوة السمع تنتهي إلى هذا القدر. البصر هل تبصر كذا؟ تقول لا، لأن البصر ينتهي إلى هذا الأمد. فكذلك العقل له أمد ينتهي إليه في الإدراك. لكن الإشكال في كثير من المسائل التي يقال العقل فيها يقول كذا ويكون الشرع قال فيها بغير حكم العقل، أنهم لا يعرفون أو أن القائل لا يعرف أن عقله وقع في غير محله، لأن البصر قضية حسية والسمع قضية حسية، فأنت تدرك ما تسمع وما لا تسمع، تدرك ما تبصر وما لا تبصر. في العقل لا، ولهذا يتوهم كثير أنه يقع في محل العقل وهو خارج حدود العقل، أي يتكلم في قضية ليس للعقل فيها مدرك. فهذا هو الإشكال في مسألة العقل، أن كثير من بني آدم لا يعرفون حد العقل، لأنه ليس قضية إيش حسية يمكن ضبطها بالمشاهدة والحساب الحسي. فإذا كان كذلك فالعقل كغيره من المدارك والقوى التي فضل الله بها بني آدم، بل هو أخص ما فضل به بني آدم على الحيوان الآخر، وهو اختصاصه بهذا العقل الذي يعرف به الشرع والنبوة ويأتي على تحقيق عبادة الله به. ولهذا ترون أن المجنون يكلف ولا يكلف بالشرع، من فقد عقله لا يكلف، حتى لو فقد العقل فقدا جزئيا في هذه المرحلة لا يكلف، النائم ليس عليه تكليف. السكران على خلاف بين أهل العلم في مسألة لزوم بعض أفعاله وعدم لزومها، لكن أيضا يتعلق به شيء من الأحكام ولا شك. وهل مجرى المقصود أن التكليف تراه مرتبط بوجود العقل، هذه قضية لا إشكال فيها. وهذا يؤكد أن مسألة العقل هذه يجب أن يكون القول فيها على طريقة أهل السنة هو قول وسط، ليس أن لا يقال إن العقل هو المدرك الملزم أو الصحيح أو المحصل لباب المعرفة والنظر والأسماء والصفات إلى آخره كما هي طريقة المعتزلة وأمثالهم الذين أعطوا العقل ما ليس بمقدوره. وكذلك لا يبالغ في ذم العقل وإبعاده وكأن الشرع جاء ليعارض العقول، فإن الشريعة في أخبارها وتشريعاتها أو فإن النصوص القرآنية والنبوية في أخبارها وتشريعاتها هي على وفق العقل. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام لما صنف كتابه سماه درء تعارض العقل والنقل، ولم يقل تقديم النقل على العقل. لما كان المتكلمون يقررون تقديم العقل على النقل لم يكن جواب أهل السنة تقديم النقل على العقل، بل درء التعارض بين النقل والعقل، وإذا حصل التعارض علم أن هذا العقل الذي زعم ليس عقلا صحيحا، بل هو وهم عقلي وفساد عقلي. المتكلمون في الجملة، هذا ما يتعلق بمذهب أهل السنة، ولهذا كملخص في قضية العقل، العقل ليس مصدرا للتلقي عند أهل السنة، ولكنه يستعمل في بعض المسائل التي قررها الشرع، ولهذا يدل العقل على بعض الصفات دون بعض. ولهذا كان الإمام أحمد يثبت صفة العلو بالعقل في جواباته ومناظراته. فإذا العقل يدل على جمل وقواعد هذا الباب، باب الأسماء والصفات، يدل على بعض الصفات بالتفصيل، لكن المعتبر في الإثبات هو النص، سواء كان هذا على تفصيل العقل أو وقف العقل عن تفصيله، وإن كان العقل لا يقف عن الإيمان به. المتكلمون غلاتهم كأمة الجهمية والمعتزلة يعتبرون هذا الباب بالعقل، وأن هذا الباب يعتبر بالعقل، وأن النقل يرد إلى وأن النقل يرد إلى إلى العقل. ومن هنا قدموا المعقول على المنقول، بل فرضوا تعارض العقل والنقل، وقالوا إنه عند التعارض يقدم العقل، وأما النقل فإنه يتأول. ولما جاء متأخرهم ووافقوهم في بعض الموارد من هذا الباب، يعني باب الصفات، فنفوه، ترخصوا بعدم التأويل، بل قالوا يفوض النقل ويقدم العقل، فالتزموا نفس حقيقة المذهب. المقصد الرابع، وهو صلة نفاة متكلمة الصفاتية بمتكلمة الجهمية والمعتزلة الأوائل الذين ذمهم السلف. الإشكال في باب الأسماء والصفات لم يقع كثيرا بقول المعتزلة والجهمية، وإن كانوا هم الأصل في هذا الباب. لما؟ لأن قول المعتزلة وبخاصة أئمة المعتزلة وقول الجهمية قد علم تميزه عن قول أهل السنة والجماعة، وحصل بين أئمة السلف وأئمة الجهمية والمعتزلة ما هو معروف من الرد والاختلاف والتمايز، ولم ينتسب أئمة الجهمية والمعتزلة لأهل السنة أو شيء من طرقهم، فهم مباينون للسلف في الانتماء وفي الحقيقة العلمية، ومن هنا لا يكون في قولهم ذاك الإشكال الكثير. ولما جاء متكلمة الصفاتية ممن اشتغلوا بشيء من النفي، وأخصهم ثلاث طوائف: الكلابية، الأشعرية، الماتريدية. هؤلاء الطوائف الثلاث اتفقوا على ذم المعتزلة والجهمية، وأكثر ما تراه في كتب الماتريدية والأشاعرة وما نقل عن كتب الكلابية، بل ما في كتب بعض الكلابية كالحارث بن أسد المحاسب، في الغالب أنه ردود على مفصلة على المعتزلة. فإذا ترى أن نفاة متكلمة الصفاتية في الجملة ينتسبون لأهل السنة، في الجملة يثبتون أصول الصفات وإن كانوا يختلفون في القدر الذي يثبتونه، في الجملة أنهم أخص عنايتهم الرد على المعتزلة، فلهذا أيضا أنهم منتسبون للأئمة الأربعة في الجملة، الغالب عليهم الانتساب لأحد الأئمة الأربعة في الفقه. كثير من أئمتهم يعظمون مذهب السلف تعظيما صريحا كما هي حال الأشعري وأمثاله. فلهذه الأسباب ولغيرها أيضا ترى أنه وقع اشتباه كثير في هذه المذاهب المتأخرة، فتأثر بها طوائف من الفقهاء وبعض الصوفية، بل وشاعت في المتكلمين الذين ينتسبون للسنة والجماعة الذين يفرضون أنفسهم أنهم مفارقون مبينون لطريقة المعتزلة. وهذا المقصد عني المصنف كثيرا بوصله وتحقيقه والتوسط فيه والعدل. ولهذا لم قال في قوله رحمه الله، قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي يذكرها أبو بكر بن فورك وأمثاله، هي بعينها تأويلات بشر المريسي الذي ذمه السلف إلى آخره. بمعنى أن هؤلاء الطوائف الثلاث ومن وافقهم وإن كانوا قد خالفوا المعتزلة مخالفة حقيقية في بعض المسائل، إلا أنهم فيما نفوه وتأولوه قد أخذوه عن الجهمية والمعتزلة. بمعنى أنه ليس في نفس الأمر في هذا الباب إلا أحد ثلاثة مذاهب، وهي المذاهب التاريخية الأولى، إما مذهب أهل السنة أو مذهب المعطلة النفاة الجهمية والمعتزلة أو مذهب المشبهة. هذه هي المذاهب المعتبرة في هذا الباب من حيث الحقيقة العلمية ومن حيث الحقيقة التاريخية. من حيث الحقيقة العلمية أن الحقيقة العلمية لا تخرج عن هذه الفروضات الثلاث، إما التشبيه أو النفي الصريح أو الإثبات مع التنزيه عن التشبيه كما هي طريقة أهل السنة. هذه الفروضات الثلاث لا تخرج الحقيقة العلمية في هذا الباب عنها. كذلك هي الواقع التاريخي الأول، بمعنى أنه في التاريخ الأول كان الأصل قول أهل السنة والجماعة زمن الصحابة إلى آخر زمن التابعين، ظهرت مقالة التعطيل النفي مطلقا، ثم ظهرت مقالة التشبيه، واستقر الأمر على هذه المقالات الثلاث حتى جاء متكلمة الصفاتية ومال بعضهم كمحمد بن كرام السجستاني إلى طريقة التشبيه، ومال جمهورهم إلى شيء من الجمع بين طريقة أهل السنة المحضة وبين طريقة التعطيل. ولهذا أثبت الأشعرية بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، ولهذا يكونون فيما نفوه أو تأولوه فرعا عن إيش؟ عن المعتزلة والجهمية. ولهذا لا ترى الأشاعرة يذمون المعتزلة فيما يتفقون معهم على نفيه، إنما فيما تثبته الأشاعرة، فيصير المذهب الأشعري وأمثاله مركبا أو بعبارة ربما أدق منفقا من قولي أهل السنة وقول المعتزلة، من قول أهل السنة وقول المعتزلة. وهذا الوصل موضع هام عند المصنف، وهو يقع في قوله وهذه التأويلات إلى آخره. المقصد الخامس وقيمة هذا الوصل أنه كما أن السلف اتفقوا على ذم الجهمية، بل حتى الأشاعرة يضمون المعتزلة والجهمية، فإنما عند الأشعرية وأمثالهم من الأثر في التأويل والنفي للصفات الفعلية أو للصفات الخبرية عند متأخريهم هو أثر من أثر المعتزلة، فكما أن المعتزلة قد ذمهم السلف، فالأشاعرة من هذا الوجه مستحقون لنفس الذم أو لهذا الذم في الجملة. المقصد الخامس أصناف المنحرفين عن سبيل السلف. قال المصنف: والمنحرفون عن سبيلهم ثلاثة أصناف، أي عن سبيل السلف: أهل التخييل، وهم الذين فرضوا نصوص الكتاب والسنة تخييلا للجمهور واختصوا الحقيقة العلمية بمن سموهم الحكماء يعنون الفلاسفة، وهذه طريقة المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متفقه ومتصوف ومتكلم. والمتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام ظهروا بعد علماء الكلام، وكان من أولهم إن لم يكن هو أولهم كما تذكر بعض الكتب والمصادر، إن أول من تكلم بالطريقة الفلسفية المحضة في التاريخ الإسلامي هو يعقوب بن إسحاق الكندي، لكن لم يكن له ذاك الشأن المشهور، إنما اشتهر هذا النمط من كلام أبي نصر الفارابي وأبي علي ابن سينا. والمتفلسفة في الجملة أنهم ينقسمون إلى قسمين، إما نظرية محضة أي يستعملون الطرق الفلسفية النظرية كما هي طريقة أبي الوليد بن رشد وغيره من المتفلسفة، أو عرفانية يستعملون الطرق الباطنية العرفانية التي تنبني على التصوف الإشراق كما هي طريقة كثير من هؤلاء، وبخاصة الذين انتسبوا إما إلى التشيع وإما إلى التصوف. فإن الباطنية المتفلسفة ينتسبون في الظاهر إلى أحد مذهبين، إما التشيع كما هو شأن أئمة الإسماعيلية مثلا أو أئمة النصيرية مثلا، أو إلى التصوف كما هي طريقة أهل وحدة الوجود وأمثالهم كابن عربي وابن سبعين إلى آخر، أو طريقة ابن سينا في بعض أحواله. فالباطنية إذن إما باطنية شيعة أو باطنية صوفية، وهم في الحقيقة متفلسفة وبخاصة في طبقة الأئمة منهم، وإن كان قد ينتسب للإسماعيلية من لا يعرف شيئا اسمه الفلسفة، بل ربما كان عربيا سابجا، لكن من حيث أئمة المذهب تراهم متفلسفة أو مقلدة لسلفهم المتفلسفة أصحاب الإشارات والرموز، وهي طريقة تجريدية بعيدة عن الطرق الفلسفية النظرية. هاتان طريقتان في هؤلاء الفلاسفة، الطريقة العرفانية الإشراقية الغنوصية الصوفية إن صح التعبير، الطريقة النظرية. بعض هؤلاء المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام ترى أنهم يستعملون كلا المذهبين، المذهب العرفاني والمذهب النظري، فيؤمنون بكلا الطريقتين كما هو حال ابن سينا، كما هو حال ابن سينا فإنه يستعمل كلا الطريقتين، يستعمل الطريقة العرفانية تارة فتراه إشراقيا تجريديا غنوصيا، وتراه في بعض كتبه وأحواله نظريا عقلانيا، ويستعمل كلتا الطريقتين، بل إنه في كتابه المشهور الإشارات والتنبيهات ركبه من هذه الطريقة وهذه الطريقة، وصرح ابن سينا في غير موضع من كتبه أنه يؤمن بكلتا الطريقتين. كما تأثر بالمنهج الذي صنعه ابن سينا تأثر به الغزالي في ميزان العمل، وذكر أن مذهبه ثلاثة: مذهب الجدل بالطريقة الكلامية، مذهب اليقين بالطريقة الصوفية، مذهب الإرشاد بطريقة الوعظ بالزواجر والدواعي كما يذكر أبو حامد الغزالي، فرأى أن المذهب ليس واحدا. فهذا الصنف الأول وهم أهل التخيل، وهم ملاحدة زنادقة في الجملة من باطنية الصوفية أو من المتفلسفة النظرية إلى آخره، هم من حيث الحقائق التي توصلوا إليها هي حقائق فلسفية منقولة إما عن أرسطو كما هي في الطرق النظرية الغالبة، أو عن غيره من الصوفية من الفلاسفة المثاليين إما عن أفلاطون أو عن غيره. هذا هو الصنف الأول، وكما أسفت أنه تأخر ظهوره من حيث التاريخ عن المتكلمين، وهؤلاء اتفق المسلمون على ذمهم، وصنف حتى أئمة الكلام في الرد عليهم، كما صنف في ذلك أبو حامد الغزالي كتابه مقاصد الفلاسفة، وصنف بعد ذلك تهافت الفلاسفة، وجزم الغزالي بكفر الفلاسفة في ثلاث مسائل: مسألة إنكار المعاد الجسماني، والقول بأن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، والقول بقدم العالم. والمصنف هنا يقول: وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متفقه، يشير إلى بعض المتفلسفة الذين اشتهروا بشيء من الفقه كما هو حال أبي الوليد بن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فإنه متفقه على مذهب الإمام مالك، وإن كان فيلسوفا أشتهر أو أكثر ما اشتهر بمسألة الفلسفة، وبخاصة الفلسفة الأرسطية المعروفة أو المنسوبة لأرسطو طاليس، لأنه من أكثر من دافع عنه وانتصر لطريقته. ومتصوف كما هو يقع في ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وامثالهم، فإن هؤلاء وين عرفوا بالتصوف إلا أن حقائقهم والعلمية مبنية على مقدمات فلسفية محضة، بل نظرية وحدة الوجود قد نص أرسطو في كتبه أو في بعض كتبه على أنها نظرية فلسفية، وكتب كثيرا في الرد عليها كما ذكر ذلك ابن سينا، وكما ذكر ذلك حتى شيخ الإسلام رحمه الله قد صرح بشيء من ذلك. الصنف الثاني وهم أهل التأويل، وهم الغالب على علماء الكلام، وإن كان ليس كل متكلم فهو من أهل التأويل، فمن المتكلمين مشبهة كهشام بن الحكم أو مجسمة كمحمد بن كرام وأتباعه، لكن جمهور المتكلمين هم من أهل التأويل، وبخاصة أئمة الجهمية والمعتزلة وعامة الأشاعرة والماتريدية، وهم الذين عني المصنف وقصد الرد عليهم لظهور الإشكال في طريقتهم، وبخاصة لما انتسبت قوم من أصحابها إلى أهل السنة والجماعة كما هو حال الأشعري وعامة أصحابه. الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، وهذه ليست طائفة مختصة معينة، وإنما هي نظرية أو قول في الصفات شاع في كثير من الطوائف المتأخرة، فاستعمله طائفة من الأشاعرة، استعمله طائفة من الصوفية، استعمله بعض المنتسبين للسنة من الفقهاء ممن لم يحقق مذهب السلف، لأن جمهور الأشاعرة قرروا فيما نفوه من الصفات أن مذهب السلف فيه هو إيش؟ التفويض الذي يسميه المصنف تجهيلا. المقصد السادس النقل عن أهل الإثبات، بمعنى أن المصنف نقل عن أعيان أئمة السلف ما يدل على إثبات الأسماء والصفات، وهذا نقل يقصد بحقيقته قصدا تاما، ولكنه نقل بعد ذلك عن بعض الفقهاء وعن بعض الصوفية وعن بعض المتكلمين ليقرر أن ما قرره المتأخرون من الأشاعرة من الاختصاص الحنبلي في هذه المسألة ليس كذلك، وإن الإثبات بخاصة لمسألة العلو وغيرها من الصفات وبخاصة الصفات الخبرية شائع في جنس طوائف المثبتة من المتكلمين والصوفية والفقهاء، وليس هناك اختصاص حنبلي في هذه المسألة. هذا مقصود المصنف من هذا النقل، ولهذا ليس كل من نقل عنه المصنف فإنه يلتزم صحة ما نقل عنه، أو أنه يعتبر قول هذا الذي نقل عنه في سائر الموارد كما هو معروف في نقله عن الباقلاني أو عن أبي المعالي الجويني أو عن حتى أبي الحسن الأشعري إلى غير ذلك. المقصد السابع عناية المصنف بعد هذه النقلات بالجمع بين العلو والمعية، وهو يقرر أنه ليس في شيء من نصوص الكتاب والسنة تعارض، وليس في شيء من نصوص الكتاب والسنة ما يعارض العقل، بمعنى أن النصوص لا تعارض بينها من حيث النص مع النص، ولا تعارض بين النصوص والدلائل العقلية الصحيحة. وأخص ما شغب به كثير من النفاة على السلف أو من أهل التأويل على السلف مسألة المعية، حيث قال السلف في المعية العامة إن الله مع خلقه بعلمه وإحاطته، وفي المعية الخاصة قالوا بنصره وولايته وتأييده. فيبين المصنف أن هذا ليس من باب تأويل المعية، وأن المعية لا تناقض علو الرب سبحانه وتعالى، فالله هو العلي الأعلى وهو فوق سماواته مستوى على عرش بائر من خلقه، وهو مع سائر خلقه بعلمه وإحاطته ومع أوليائه بنصره وتأييده. ذلك أن لفظ مع في العربية لا يستلزم الحلول والذاتية، بل هو مطلق المقارنة والمصاحبة، وهذه المقارنة والمصاحبة قد تكون مماسة أو قد تكون علمية أو قد تكون نصرا وتأييدا بحسب السياق، وسياقها في القرآن يمتنع أن يكون يقصد به المماسة والذاتية والحلول، لأنه في حق الرب سبحانه، فإذا هي مفسرة في المقامين إما بالعلم والإحاطة أو بالنصر والتأييد، وإن كانت قد تستعمل في الذاتية والمماسة والحلول بين المخلوقات، كما إذا قلت مثلا عقلي معي أو يدي معي أو كتابي معي فقد يكون